سواء كنا بهدوب المقدمة أم لم نكن، فإنه على تقدير عدم القول بهدوب المقدمة العقل يلزم بالإتيان بالواجب في ظرفه ولا يتم إلا بالإتيان بمقدمته. فلأجل حكم العقل بلزوم الامتثال بعد كونه مقدورا في ظرفه وفعلية التكليف لابد من الإتيان بتمام المقدمات التي هي دخيلة في فعلية الواجب. نعم، لو فرضنا أن كلك الوجود هو القدرة في ظرف العمل لا القدرة المطلقة من الأول إلى الآخر، إذن لا يجب على المكلف إبقاء قدرته أو تحصيل القدرة، فإن تحصيل شرط الوجود غير واجب، فيجوز للمكلف ترك مقدمة لا يتمكن مع هذا الترك من الإتيان بالمقدمة، إذ حينئذ لا وجوب، فإن القدرة في ظرف العمل مفقودة لا محالة، وقد فرضنا أنها شرط للوجود، فبفقدانها ينتفي الوجود لا محالة، وتحصيل الوجود أي تحصيل شرط الوجود غير لازم. فإذا كان دليل خارجي دل على ذلك أن المعتبر في الوجود إنما هو القدرة في ظرف العمل لا يجب تحصيل المقدمات، وإلا كان تحصيل المقدمات واجبا لحصول شرط الوجود في ظرفه وهو القدرة المطلقة وتمكن المكلف من الإتيان بالواجب في ظرفه والوجوب فعلي. هذا بناء على الالتزام بالوجوب المعلق وقيام الدليل عليه. وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا بأن الواجب المعلق غير ممكن، أو إذا كان ممكنا لم يكن دليل على ثبوته، أو قام دليل على عدمه في مقام الإثبات، ففي مثل ذلك هل يلزم الإتيان بالمقدمات التي يفوت الواجب بتركها، ويسمى هذه المقدمات بالمقدمات المفوتة، أو أنه لا يجب الإتيان بهذه المقدمات بعدما لم يكن الوجوب فعليا، وإنما الوجوب يتحقق في ظرفه، والمفروض أن القدرة شرط بالتكليف. فلا يجب على المكلف تحصيل القدرة على الواجب بعدما لم يكن الوجوب فعليا. هذا البحث عن المقدمات المفوتة. وقلنا أن الكلام تارة يدع في غير التعلم من المقدمات وأخرى يقع في التعلم، كلامنا فعلا في غير التعلم من المقدمات. فنقول إن المتصور بحسب مقام الثبوت أموره، إذا فرضنا أن الوجوب ليس بفعليين، فإنما الوجوب يتحقق فيما بعد وهو مشروط بالقدرة لا محالة، إذ لا يعقل تكليف العاجز. فإذا فرضنا أن المكلف لم يأتي بمقدمة لها دخل في فعلية الواجب فهو يكون عاجزا عن الإتيان به في ظرفه. القدرة المتصورة هنا قد تكون القدرة شرطا عقليا، بمعنى أن علمنا من الخارج أن القدرة غير دخيلة في الملاك، وإنما الشارع على الأمر الحكيم غير الشارع بما أنه يقبه أن يأمر بغير المقدور، لذا لا يأمر بما إذا لم تكن القدرة موجودة. وأما الملاك الذي هو الداعي إلى الأمر وهو روح الأمر الملاك موجود سواء كان المكلف قادرا ام لم يكن قادرا. ازهر مورد لذلك حفظ النفس المحترمه. لا شك لنا في ان المؤمن محترم عند الله وان حفظ نفسه فيه مصلحة إلزامية، ولكن الله سبحانه لا يأمر العاجز إذا رأينا أن أحدا يموت عطشا أو جوعا أو لغرق أو لحرق أو غير ذلك من أسباب الموت. لا يمكن التكليف بالإضافة إلى العاجز من لا يتمكن من إطفاء النار أو من إلجاء الغريق أو رفع عطش العطشان لعدم الماء وهو في البر، مثلا برية لا ماء هناك. التكليف وإن لم يكن موجودا لقبه تكليف العاجز، إلا أننا لا نشك أن هنا مصلحة إلزامية، وهذه المصلحة تفوت لا محالة. غاية الأمر أن فوته مستند إلى العجز، فالمكلف لا يؤاخذ من جهة فوت هذا الملاك لأنه غير مستند إليه، وإنما هو مستند إلى أمور غير اختيارية. وأما الملاك فهو موجود ويفوت لا محالة. في مثل ذلك إذا فرضنا أن الملاك من هذا القبيل وقد أحرزنا من الخارج حيث الزوم بعيزة الإسلام مثلا، نقطع أنه من هذا القبيل وهو أهم من حفظ النفس المحترمة. لو فرضنا أننا لم نهيئ المقدمة ولم نأتي بالمقدمة قبل ذلك، بعده لا نتمكن من حفظ بعيزة الإسلام، وليفوتنا هذا الملاك الملزم لا محالة. بحكم العقل لا بد من الإتيان بالمقدمة، وذلك لا لأجل حكمه بوجوب الامتثال، إذ لا تكليف في المقام لينفصل ذلك التكليف. قبل الإتيان بهذه المقدمة لا تكليف، إذ لم نلتزم بالواجب المعلق، فقلنا باستهالته مثلا من الآن لم نؤمر بحفظ بيزة الإسلام بعد سنة أو بعد شهرين أو بإنجاء الغريق الذي نعلم بأنه يغرق غدا أو أنه يبتلى بالعطش أو الجوع أو بأمر آخر يوجب موته. فالأمر الفعلي المفروض أنه مفقود وليس من قبل المولى أمر، إذ لا نلتزم بالواجب التعليقي. وفي ظرفه لا أمر لعدم القدرة إذا لم نأتي بهذه المقدمة، فالتكليف مفقود لا محالة، إلا أن الملاك الملزم الذي هو روح التكليف نعلم بتحققه في ظرفه. وكما يحكم العقل بقبح مخالفة المولى وبحرمة معصية المولى، كذلك يستقل العقل بقبح تعجيز المولى. تعجيز المولى عن أمره وأن طلبه هذا أيضا قبيح بحكم العقل، والمكلف بتثبيت القدرة وبتعجيز نفسه يعجز المولى عن أمره. لا يتمكن المولى من الأمر لأن المكلف غير قادر على الامتثال. وفي حكم العقل لا فرق بين مخالفة التكليف الفعلي وبين تفويت الملاك الذي يرجع حقيقة إلى تعجيز المولى من الأمر بشيء. لا يتمكن المولى من الأمر إلا أن عدم تمكنه مستند إلى تعجيز العبد. العبد أجز المولى وجعل المولى على نهم لا يتمكن من الأمر. كما إذا فرضنا أنه سد فم المولى فلا يتمكن المولى من التكلم، شد يده لا يتمكن من الإشارة مثلا، كل ذلك لا بد فيه من العبد. بعد معرفة العبد بأن هناك مصلحة إلزامية وهذه المصلحة الإلزامية لا بد من حصولها، إلا أن المولى لا يمكنه الأمر، وهذا مستند إلى تعريف العبد، العقل يستدل بكم ذلك. بل لو فرضنا أن المولى لم يكن ملتفتا وكان له غرض ملزم في موردين، وأصلا لا يقبل غير ملتفتين، كما إذا كان المولى نائما وله ولد وقع في البحر وهو في معرض الغر، أفيشك العقلاء في لزوم إنقاذه من قبل المولى؟ أو أن العبد إذا لم ينقذ وعاقبه المولى بعد ذلك، هل يرون هذا العقاب عقابا بلا مقتضي فيقولون لماذا عاقب هذا العبد مع أنه لم يكن من قبلك أمر؟ فنستجم من ذلك أنه لا فرق فيه باسم العبد في لزوم قيام العبد بوزيفة الغار، أفيشك العقلاء في لزوم إنقاذه من قبل المولى؟ أو أن العبد إذا لم ينقذ وعاقبه المولى بعد ذلك، هل يرون هذا العقاب عقابا بلا مقتضي فيقولون لماذا تعاقب هذا العبد مع أنه لم يكن من قبلك أمر؟ فنستجم من ذلك أنه لا فرق في حكم العقل في لزوم قيام العبد بوظيفته، بين أن يكون هنا أمر فيلزمه العقل بإطاعته وبين أن لا يكون أمر، ولكن كان ملاك الأمر موجودا وهو محرز عند المكلف وهو متمكن من تحصيله، لكن يثبته على نفسه فيفوت غرز المولى بعد التمكن من وصوله خارجا. ففي هذا القيس لا فرق بين الالتزام بالواجب المعلق وعدم الالتزام بالواجب المعلق، على كلا التقديرين يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرز كما يحكم بلزوم الامتثال على تقدير القول بالوجوب التالفي. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك، بحيث أن العاجز لا يكون الفعل في حقه ذا ملاكين، وإنما الغرز الداعي إلى الأمر إنما هو في الفعل المقدور، إلا أن القدرة التي هي دخيلة في الملاك أهم من القدرة في ظرف الأمل، أو القدرة من الأول من أول الأمر من أي زمان كان. بناء على هذا أيضا يجري ما ذكرناه، يعني لا فرق بينهما، وإن كان بحسب الغرض بينهما فرق، القدرة في الشق الأول غير دخيلة في الملاك حتى لو فرضنا أنه لم يكن قادرا من الأول فقد فات غرز المولى، وأما في هذا القيس فالقدرة دخيلة في الغرز، ومن لا يكون قادرا على الفعل لا يكون الملاك موجودا في حقه. بينهما الفرق بهذا المقدار موجود، إلا أنه ليس بفارق فيما نحن بصدده من حكم العقل بلزوم التحفظ على غرز المولى وقبح تفويت ذلك على نفسه. فإن القدرة إذا كانت شرطا شرعا ودخيلا في الملاك بما أن المفروض الشرط هو القدرة المطلقة فالشرط حاصل من الآن، المفروض أن المكلف من الآن قادر على أن يأتي بالمقدمات ليتمكن من الإتيان بالواجب في ظرفه. فالقدرة موجودة من الآن، إذا كانت القدرة موجودة من الآن فالملاك موجود. فلو فرضنا أنه لم يأتي بمقدمة اختيارا فقد فوت الملاك على نفسه فيجري فيه ما جرى في القسم الأول بعينه، فإن الإبرة إنما هو بحدود الملاك في ظرفه، والمفروض أن الملاك موجود في ظرفه، يعني الفعل متصف بأنه ذا ملاك ملزم، كما في حفظ النفس المحرمة مثلا أو حفظ بيزة الإسلام أو غير ذلك من الواجبات المهمة التي نعلم وجود الغرض فيها، سواء كان الفعل مقدورا أو غير مقدور أو على تقدير أن تكون القدرة دخيلة، فالدخيل والقدرة المطلقة من أول الأمر والقدرة موجودة. ففي هذين الشقين القسمين العقل يحكم بقبح التفريد وبأنه إذا فضلت المكلف الملاك على نفسه وأجز المولى عن الخطاب في ظرفه هذا يكون معاقبا، وإذ لا فرق به حكم العقل بين قبح المعصية وقبح تفريد الملاك الذي هو روح التكليف. هذه الليلة يكفي شهر قبل الموضوع.